أو هو سبب أو هو علة. هذه التفريقات وهذه الفروق العلماء لم يضعها أبدا. هل وضعوا هذه الفروق أبدا؟ حتى وكلا، بل وضعوا هذه الفروق حتى يميز طالب العلم، وإلا لا فرق بينه وبين من لم يتعلم العلم. الجاهل والعالم واحد، العلة والسبب والشر، هذه علة وهذا سبب، كل واحد عندنا. هذا جهل مركب، لأنه ينبني عليه هدم الدين، فيجعل المانع سبب فيوجب عبادة وهي محرمة، لأنه ليس تخبط، أليس كذلك؟ لهذا العلماء رحمهم الله، وخاصة هذه تذكر يذكرها القرافي رحمه الله في الفروق وغيره من أهل العلم، ولكن أكثر من تصدر لهذا هو الإمام القرافي المالكي في فروقه، فإنه ذكر هذه الفروق. طبعا ذكروا الفروق أيضا ذكر غيره من أهل العلم، لكن هذا أكثر كتاب يفرع هذه التفريعات وهي الفروق. الفائدة الثانية، الفرق بين المانع والشر، لأنه سبق أن أخذنا الشر أليس كذلك، وأخذنا المانع وأخذنا السبب، لأن نريد أن نفرق بين المانع وبين الشر، كما فرقنا لكم في الدرس الماضي بين الشر وبين السبب والعلة، هذا فرقنا فيه. الآن نفرق لكم بين هذا وبين ما تقدم. فنقول الفرق الأول أن المانع يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته، أقول إن هذا واضح، يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته. أما الشر فلا يقتضي وجوده وجود الحكم، ولا لا يقتضي وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، ولا يقتضي أيضا العدم لذاته. ما تعريف الشر؟ من يقول؟ الشر ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهنا الشر كما قلنا لا يقتضي وجوده وجود الحكم، قلنا هو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط وجد، فلا يلزم من وجود الشرط أن يوجد الحكم أو ينتفي الحكم، وهذا قد فصلنا فيه. إذن هذا فرق بين المانع وبين الشرط. الفرق الثاني أن المانع لا يقتضي عدم وجوده عدم وجود الحكم أو وجود الحكم لذاته، هذا فصلنا فيه. أن المانع قلنا في تعريفه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الجزء الثاني الذي أردنا. أما الشر فيقتضي عدمه عدم الحكم لذاته. إذن عدم الشر إن عدم المشروع، لم يتوضأ الإنسان الصلاة باطل، أليس كذلك؟ الفرق الثالث والأخير ونختم به إن شاء الله المانع، أن المانع أقوى من الشر، أليس كذلك؟ أيهما أقوى، المانع أو الشر؟ شك أن المانع أقوى من الشر، حيث إنه لو وجد كل من المانع والشر فإن المانع يمنع وجود الحكم ويبطل، يمنع وجود الحكم ويبطل عمل الشرط. رجل امرأة توضأت مثلا وهي أرادت أن تصلي فأتاها الحيض وهي في الصلاة، هل نقول الصلاة صحيحة؟ باطل. أين الشرط؟ لم يعمل الشرط، ما يصح، سقط، صار لا شيء. رجل توضأ وهو يصلي أتى بموانع في الصلاة، هذا ماذا يقال عنه؟ لا شك أنه أبطل صلاته لوجود هذا المانع، والشر لم ينفع. رجل توضأ
وأتى بما يناقض الوضوء وأتى بموانع الوضوء، وضوءه باطل وعلى ذلك فقس. وهناك فروق أخرى انظرها في الفروق في المجلد الأول في 11 و100 والمانع عند الأصوليين في صاد 35 و31 و200. ونكون بهذا قد انتهينا من المانع، ونشرع في صحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: النوع الثالث المانع، وفيه مسائل.
نعم، بعدما انتهينا من السبب والشرط نبدأ بالنوع الثالث وهو المانع من انواع الحكم الوضعي.
المسألة الأولى: المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم لذاته.
المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هو ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الحيض او النجاسة عدم صحة الصلاة، ويلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة، لكن لا يلزم من عدم الدين، لا يلزم من عدم الدين وجود ولا عدم. بمعنى قد يكون الإنسان ليس عليه دين ولكنه لا تجب عليه الزكاة لأن ماله لم يبلغ النصاب، وقد يكون ليس عليه دين وماله قد بلغ النصاب فوجبت الزكاة. وكلمة لذاته التي نأتي بها في تعريف السبب والشرط والمانع أي لذات المانع، احترازا من اقتران السبب بعدم الشرط أو وجود مانع، واقتران الشرط من عدم السبب او وجود مانع. نعم، او اقتران من عدم المانع ولكن لم يتوفر الشرط او السبب.
نعم، يلزم من وجود الدين مثلا عدم وجود الحكم وهو وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين الزكاة او عدمها. فقد يكون الشخص غنيا يملك النصاب وحال على ماله الحول فهذا تجب عليه الزكاة، وقد يكون فقيرا فهذا لا تجب عليه الزكاة.
مع عدم الدين لا يلزم من عدم المانع وجود الصلاة أو وجود الحكم وهو الزكاة. نعم.
المسألة الثانية: المانع ينقسم باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين. القسم الأول مانع الحكم، وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب.
هنا مانع الحكم، عندنا قسمان: مانع الحكم ومانع السبب. مانع الحكم هذا في الحكم التكليفي، ومانع السبب في الحكم الوضعي. مانع الحكم قد يكون السبب موجود متوفر، ولكن وجد مانع للمسبب ألا يقع، كالحيض بالنسبة للصلاة. نعم،
كالحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق السبب وهو دخول الوقت، فقد ترتب هنا على وجود المانع عدم ترتب المسبب على سببه.
نعم، منع السبب، منع الحكم مع وجود السبب. ألم نقل هناك في السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود؟ هنا منع من هذا الكلام، منع هذا المانع من تحقق ذلك التعريف. نعم،
وهذا القسم وهو مانع الحكم ثلاثة أنواع. النوع الأول مانع يمنع ابتداء الحكم، مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره، مثل الإسلام فإنه يمنع ابتداء السبي ولكنه لا يمنع استمراره، فلو أسلم بعد أن صار مملوكا فإنه لا ينقطع عنه الرق.
اي نعم، مانع النوع الأول من أنواع هذا القسم مانع الابتداء لكن لا يمنع الاستمرار، مثل الإسلام هنا، فهنا الإسلام يمنع من أن الإنسان يسبي أحدا، لا يجوز سبي المسلمين وجعلهم عبيد وجعل الواحد منهم رقيق، هذا يمنع، لكن لا يمنع من استمراره، بمعنى إذا سبينا الكفار صار هذا الكافر رقيق لهذا الشخص الذي سباه، لو أسلم هذا العبد وهذا الرقيق لا يمنع الإسلام من يعني كونه عبدا له، فيبقى عبد سواء أسلم أو استمر كافرا. إذن الإسلام هنا مانع من الابتداء فقط، فالإسلام منع من ابتداء العبودية أو السبي لكن لا يمنع من استمرار الإسلام. إذا كان هذا المسبي كافرا فصار عبدا لهذا المسلم ثم أسلم، هذا لا يرفع عنه الرق. نعم،
النوع الثاني مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط دون ابتداء الحكم، كالطلاق فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثان.
بعكس الأول، النوع الثاني مانع من الاستمرار ولكنه لا يمنع من الابتداء، فالطلاق مانع من أن تستمر المرأة زوجته إذا تلفظ بهذه الكلمة، لكنه لا يمنع من أن نبتدئ بنكاح آخر، إما نفسها بنكاح جديد أو زوجة أخرى، فهذا مانع من الاستمرار لكنه لا يمنع من الابتداء عكس الأول. نعم،
النوع الثالث مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع أيضا استمراره، كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه، وكذا الحدث يمنع انعقاد العبادة ابتداء كما يمنع صحتها إذا طرأ عليها.
نعم، كذلك هذا النوع الثالث مانع من الابتداء ومانع من الاستمرار، كالرضاع مثلا، إذا أراد أن يتزوج
فتاة وعلم أنها أخته من الرضاع فيما بعد امتنع النكاح، حتى لو تزوجها وهو لم يعلم فعلم بعد ذلك انقطع النكاح لا يستمر. كذلك كما قلنا الحدث، إذا علم بحادث لا تصح الصلاة، كذلك لو صلى ثم علم وهو يصلي لا تصح الصلاة، يقطع الصلاة، وهكذا مانع من الابتداء ومن الاستمرار. نعم، هذه أنواع القسم الأول وهو مانع الحكم. نعم.
القسم الثاني مانع السبب، وهو كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، كالدين في دار الزكاة، حيث إنه مانع من وجوب الزكاة، لأن السبب في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب، حيث إنه يفيد غنى من يملك هذا النصاب، فطلب منه مواساة الفقراء من فضل ذلك المال، وهذه هي الحكمة، ولكن الدين في المال لم يدع فضلا يواسي به الفقير، حيث إن النصاب قد صار مشغولا بحقوق الغرماء، فهنا قد أدخل الدين بحكمة السبب، فكانت رعاية براء
قد إيش؟
فهنا قد أخل الدين، فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب، فكانت رعاية براءة الذمة من الدين أولى من رعاية مواساة الفقراء.
أي نعم، مانع السبب، وهذا هو أكثر في الأحكام الشرعية الأكثر، حيث إنه يوجد السبب ولكن يوجد مانع من ترتب المسبب أو وجود المسبب، مثل الدين، الدين مانع من إيه؟ من وجوب الزكاة. لماذا كان مانعا؟ بينا الحكمة من ذلك، لأن الدين تنشغل الذمة به ولا تبرع الذمة إلا بإسقاط الدائن حقه أو بالوفاء، فروعي جانب تسديد الدين، لأن الإنسان مسؤول عن سداد الدين، فأثر هذا على نصاب المال. لا شك أنه إذا بلغ النصاب المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة، والحكمة من وجوب الزكاة هي مواساة الفقراء من هذا المال الذي توفر عندك، لكن إذا وجد الدين منع من ذلك، فالشارع راعى براءة الذمة قبل أن يراعي أو قدم هذه المراعاة على مراعاة مواساة الفقراء، لأن الواجب يراعى أكثر من غيره، والواجبات أقسام، فما تنشغل به الذمة يقدم على ما لم تنشغل به الذمة. لذلك من قدم صيام النفل على صيام الفوائد وهو الفرض فهو معرض نفسه للخطر، خطر عظيم، لأنه سيسأل لماذا لم يقضي تلك الواجب عليه، انشغلت الذمة بها، فلا تبرأ الذمة إلا بالفعل، فكيف ينشغل بالنوافل؟ والآن منتشر بين الناس أنهم يقدمون النوافل على قضاء الفوائد، وهذا مخالف للشرع وللعقل أيضا وللعقل السليم، فمخالفته للشرع أن الأمر يقتضي وجوب، يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، ومخالفته للعقل أن العقل السليم يبدأ بما سيسأل عنه يوم القيامة، ثم إذا توفر وقت يبدأ بالنوافل. نعم.
المسألة الثالثة المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مانع داخل تحت خطاب التكليف كالإسلام، فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا
مانع في الحكم التكليفي أو نستعمله في الحكم التكليفي مثل هذا المثال. وهو الإسلام يمنع من التعرض لأعراض الناس ودمائهم وأموالهم وغير من الأمور وغير ذلك من الأمور. هذا مانع يخص الحكم التكليفي. نعم.
كالإسلام فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهما. والكفر فإنه مانع من صحة العبادات. والإسلام مأمور به والكفر منهي عنه. القسمة
قلنا الإسلام مانع من انتهاك حرمة المكلف، والكفر أيضا مانع من صحة العبادة، فكيف دخل في الحكم التكليفي أن الإسلام مأمور به والكفر منهي عنه، والأمر والنهي هما قسمة على الحكم التكليفي كما قلنا هنا. التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، هذا سبب كون هذا القسم خاص بالحكم التكليفي. نعم.
القسم الثاني مانع داخل تحت خطاب الوضع، وهو الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله. فإن الشخص المدين ليس مخاطبا برفع الدين عن نفسه إذا كان عنده نصاب لتجب الزكاة عليه، كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب، لأن المانع من خطاب الوضع فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه.
اي نعم، هذا القسم مانع خاص بالحكم التكليفي بالحكم الوضعي حيث انه لا دخل للمكلف فيه، فالمكلف لم يخاطب بأن يكمل ماله النصاب ويصبر حتى يحول عليه الحول لأجل تجب عليه الزكاة أبدا، إنما هكذا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بدون نشاط منه أو اجتهاد منه فتجب عليه الزكاة. ولو كان مخاطبا لما تصرف الإنسان في ماله إذا بقي شهر أو شهرين وحال عليه الحول، يعني بمعنى أنه إذا بلغ النصاب مثلا إخراج الزكاة وحال عليه الحول وبقي شهر ويحول عليه الحول لا يجوز له أن ينفق هذا المال، هذا لم يخاطب المكلف به. نعم.
ثم قال المؤلف ما عنه الذكر الحكمي. ما عنه يعني الشيء الذي يحكم عليه، الذي يحكم عليه ويذكر حكمه، يعني فأقول مصدق مكذب واجب حرام وما أشبه ذلك، له أقسام ساقها المؤلف رحمه الله على سبيل التتبع والاستقراء. يقول ما عنه الذكر الحكمي يعني ما يمكن أن يعبر الإنسان عنه بشيء يحكم به عليه، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، الثاني العلم. طيب، يعني مثلا أنا أدرك الآن أن زيدا قائم، مثال أدرك أن زيدا قائم إدراكا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، لأني أشاهدها الآن أمامي قائم، أشاهده أمامي قائما، هل يحتمل النقيض بوجه من الوجوه؟ ها؟ ما يحتمل. وش يكون هذا؟ العلم. فإدراك الشيء على وجه لا يحتمل النقيض نقول هذا علم، ولهذا قال إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أي بوجه من الوجوه أو لا، يعني أو لا يحتمل. الثاني ما هو الثاني؟ الذي لا يحتمل، الثاني العلم. فأنا مثلا إذا حكمت بأن زيدا قائم وهو أمامي قائم، هذا الحكم يحتمل النقيض ولا لا؟ ها؟ لا يحتمل النقيض. إذن إدراكي بأنه قائم علم، هذا العلم. والأول وش الأول؟ أن يحتمل النقيض، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا. الثاني الاعتقاد. الثاني اللي يحتمل النقيض يقول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره، ما هو يحتمل بحسب الواقع، يحتمل عند الذاكر لو قدره أو لا يحتمله. الثاني الاعتقاد. الاعتقاد غير العلم، لأن العلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه لا عند الذاكر ولا عند غيره. الاعتقاد إذا كان لا يحتمله عند الذاكر فهو إيش؟ اعتقاد. إذا كان لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فهو اعتقاد، وإن كان يحتمله بحسب الواقع. فأنت مثلا إذا اعتقدت أن زيدا قدم البلد تعتقد هذا ولا يحتمل عندك النقيض بوجه من الوجوه. اصبر يا أخي، أنت ما شاهدت قادم، لكن هذا اعتقادك بناء على قرائن احتفت بالواقع. نعم، فقلت أنا أعتقد أنه جاي ما يحتمل النقيض، مثل أن يكون من عادة الأمير إذا جاء أن تضرب له المزامير مثلا، هذا المعروف. فسمعت المزامير السلطان أو الأمير، ماذا تعتقد الآن؟ أنه جاء. عندي احتمال؟ تقول أبدا ما عندي احتمال، لأن هذه المزامير ما يمكن توجد إلا إذا جاء الأمير. عندك أنت ما احتمل النقيض، لكن في الواقع يحتمل أن المزامير جاءت وأن الأمير ما جاء، وأنهم لسبب من الأسباب جعلوا هذه المزامير تعلن زمرها ليظن الناس أو يعتقدوا بأنه كأنه قد جاء. ومثالها في العبادات، عندما يقوم الإنسان إلى خامسة يعتقد اعتقادا جازما أن هذه هي الرابعة لا تحتمل النقيض، وهي في الواقع خامسة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة، وش قال؟ لم أنس ولم تقصر. ما عنده احتمال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نسي، جازم بأنها تامة ولا لا؟ طيب، الذي لا يحتمله باعتقاد الذاكر اللي يعني باعتقاد المعتقد، نقول هذا اعتقاد وليس بعلم، هذا اعتقاد وليس بعلم. هذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابق فهو فاسد. مثال ذلك، أن الأشعرية وغيرهم من نفاة الصفات يعتقدون أن معنى استوى الله على العرش يعني استولى عليه، هذا اعتقادهم، ولا عندهم في احتمال بوجه من الوجوه، ما في احتمال عندهم أنه يراد به استوى حقيقة أبدا. إذن هل طابق الواقع أو لم يطابق؟ لم يطابق الواقع، إذن هو اعتقاد فاسد. فصار الآن القسم الأول أن لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه لا عند الذاكر ولا عند غيره، يعني ولا باعتبار الواقع، فهذا نسميه العلم. الثاني أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، لو ما يقدر احتمال لأنه معتقد، فهذا نقول هو الاعتقاد. وضربنا فيه أمثلة من النصوص وأمثلة من الواقع. هذا الاعتقاد إن طابق فصحيح، وإن لم يطابق ففاسد. نأخذ الأمثلة من الحسية من الحس، مثل كقدوم السلطان مثلا، جرت العادة أنه إذا قدم السلطان ضربت المزامير، فسمعت ضرب المزامير التي تضرب لقدوم السلطان، فاعتقدت الآن إيش؟ أنه قد جاء، ما عندي إشكال أنه جاء، ما احتمال أنه لم يأتي بحسب الواقع، يسمى هذا اعتقاده. فإن كان السلطان قد جاء صار الاعتقاد صحيحا، وإن كان لم يأتي صار الاعتقاد فاسدا، كذا ولا لا؟ طيب، ذكرنا بالنسبة للنصوص مثل الاستواء على العرش، أهل التعطيل يقولون استوى بمعنى استولى، ويرون أنه لا يحتمل بوجه من الوجوه أن يكون معنى على، وهذا معنى. نقول هل طابق أو لم يطابق؟ لم يطابق، إذن هذا اعتقاد فاسد. أهل السنة يقول استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا غير العلو العام على جميع المخلوقات، هذا الاعتقاد، هذا اعتقاده، هم ما شاهدوا بأعينهم لكن بالخبر أن الله استوى على العرش، يقول لما استوى أي على عليه علوا خاصا يليق به، مطابق للواقع ولا لا؟ مطابق للواقع، كذا ولا لا؟ قد تقول ما الذي أعلمك أنه مطابق للواقع؟ ها؟ قلنا لأن القرآن نزل باللغة العربية، وهذا معنى الاستواء في اللغة العربية، إذن هو مطابق للواقع لأن الله أخبرنا عنه بما تقتضيه اللغة العربية. واضح الآن؟ زين. لكن المؤلف رحمه الله يعني هذا أسلوب ما أدري كيف جاء في هذا الأسلوب، لو أنه لما جاءت التقسيمات هذه اللي يسمونها السبر والتقسيم، لو أنه ذكر كل واحد حاله على حدة يمكن يكون أوضح ولا لا؟ لكن على كل حال بينفعكم، بينفعكم إن شاء الله. السبر والتقسيم هذا أسلوب وموجود في القرآن. ها؟ إيه خلوا يعلمكم تعودون إن شاء الله. إيه نعم مضغوطة. نعم إيه معلوم، لأن العلم لا يحمل المتعلق والنقيض بوجه من الوجوه. سبق أن العلم صفة يميز بها تمييزا، أو يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، إذن لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. والثاني ما يحتمل النقيض إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أولى، الثاني وهو الذي لا يحتمله عند الذاكر وإن كان يحتمله في الواقع هو الاعتقاد. فالمعتقد للشيء لا يحتمل النقيض عنده بوجه من الوجوه، وهو بحسب الواقع قد يحتمله. طيب هذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابق فهو فاسد. إذن ما الاعتقاد الصحيح؟ نقول تعريفه هو الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر مع مطابقته للواقع، فنقيده لا يحتمل النقيض عند الذاكر مو بحسب الواقع، وش بعد؟ مع مطابقته للواقع. والفاسد وما لا يحتمل النقيض عند الذاكر مع مخالفته للواقع. طيب، والأول ما هو الأول؟ كما قال وإلا، فإن طابق فصحيح، وإلا وإن لم يطابق ففاسد. والأول الاعتقاد المطابق للواقع، الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. الاعتقاد الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لا يخلو من ثلاث حالات، ظن إما يكون راجحا أو مرجوحا أو مساويا، هذا الثاني الذي يحتمل النقيض عند الذاكر، عرفتم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا. إن كان راجحا فهو الظن، وإن كان مرجوحا فهو الوهم، وإن كان مساويا فهو الشك. طيب، أنا مثلا الآن أعتقد بأن فلانا قدم إلى البلد، لكن في احتمال للنقيض عندي، ما أعتقده جزما، في احتمال النقيض، إلا أنه يترجح عندي أنه قادم، نسمي هذا ظنا. ثانيا، يترجح عندي أنه غير قادم، يسمى ظن قدومه وهما. متردد، ما عندي ترجيح لهذا ولهذا ولا لهذا، يسمى هذا شكا، يسمى هذا شكا. فصار إذا كان لا يحتمل النقيض بأي وجه، علم يحتمله بحسب تقدير الذاكر، هذا يحتمل عند الذاكر، هذا ينقسم إلى لا يحتمله عند الذاكر، يحتمل النقيض عند الذاكر ثلاث أقسام: ظن، وهم، وشك. لا يحتمله عند الذاكر اعتقاد، فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد. واضح؟ يعني يكون الإنسان جازم به، ما عنده ظن أو شك أو وهم، جازم. إن طابق الواقع فصحيح، وإن لم يطابق ففاسد. قال: وقد علمت حدودها. علمت حدودها بأي طريق؟ بهذا التقسيم، إما كذا أو لا، إما كذا أو لا، إما كذا أو لا، حتى انتهى. ويمكن الآن لنا جميعا أن نحدد العلم ما لا يحتمل النقيض بوجه، الاعتقاد ما لا يحتمله عند الذاكر، الاعتقاد الصحيح ما طابق الواقع، غير الصحيح ما لم يطابق، الظن ما يحتمل النقيض عند الذاكر مع الرجحان، الوهم ما يحتمله عند الذاكر مع المرجوحية لهب الأرجحية، الشك ما يحتمله عند الذاكر مع التساوي. هذه حدودها كما قال المؤلف. ثم قال: والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب، نعوذ بالله من الجهل كله. الاعتقاد الفاسد يقول تصور الشيء على غير هيئته، وليته قال على غير ما هو عليه، ليشمل الهيئة والذات. تصور الشيء على غير ما هو عليه، هذا هو الاعتقاد الفاسد. قال المؤلف: وهو الجهل المركب. المركب لأنه جهل مركب من جهلين: جهل بالواقع، وجهل بأنه جاهل. الجهل المركب جاهل بالواقع، وجاهل بأنه جاهل. مثال ذلك: رجل سئل، قيل له: متى كانت غزوة أحد؟ قال: سبحان الله، هل في هذا شك؟ متى كانت غزوة أحد؟ كانت في السنة 15 من الهجرة. نعم، هذا جازم ولا هو جازم؟ جازم، لكن على خلاف الواقع ولا على وفاق الواقع؟ على خلاف الواقع. إذا نقول هذا جهل مركب. ليش؟ لأنه جهل بالواقع، فإن أحد في السنة 3 من الهجرة، وجاهل بأنه جاهل، فكان جهله مركبا من جهلين. طيب، رجل آخر سئل، هذا في التاريخ، سئل في الأحكام الشرعية، قل له: هذا إنسان في البر ولا عنده مال، وحضرت الصلاة، هل يتيمم؟ شلون يتيمم؟ قال: يعني يضرب يده في الأرض ويمسح وجهه وكفيه. قال: لا أبدا، وش الفائدة من هذا؟ ولا يتيمم ولا شيء، إن كان ما عنده ما يصلي بدون شيء، بدون تيمم. هذا الرجل ما شاء الله حكم وعلل، لكنه علل بعلة أعلته. وش قال؟ قال ما له فائدة، ما له فائدة يضرب التراب يمسح وجهه وكفيه، إذن لا يتيمم لأنه على زعمه ما له فائدة. وش يعمل؟ يصلي بدون وضوء ولا تيمم. نقول لهذا الرجل جاهل مركب، جاهل جهلا مركبا، لأنه جهل الحال الواقع وجهل أنه جاهل. طيب، والبسيط، الجهل البسيط عدم العلم، إنه ما يكون عند الإنسان علم. فسئل مثلا عزوة أحد متى كانت؟ قال الله أعلم، لا علم لي بذلك. هذا في الحقيقة جاهل لكنه عالم في الواقع، لأنه علم قدر نفسه فنزلها منزلته وقال لا أدري. سئل عن من عدم الماء هل يتيمم؟ فقال لا أدري، الله أعلم. نقول هذا جهل بسيط، لكن في الحقيقة أنه عالم من وجه آخر، جاهل بالحكم عالم بقدر نفسه، ولهذا نزلها منزلته. طيب، أيما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ الجهل المركب، الجهل المركب أقبح، لأنه عدوان على الحقائق حيث ادعى المعرفة وهو لا يعرف. ولهذا يذكر عن حمار توم الحكيم أنه أنشد لو أنصنع، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صح؟ كيف؟ لا، هو جاهل، الحمار جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب. أخطأ في كلمة لو أنصف الدهر لأنه جاهل. طيب، توم الحكيم هذا رجل يسمى توما ويدعي نفسه الحكمة والعلم، وكل ما سئل عن شيء أجاب، أجاب بجهل مركب، حتى إنه يقول إن الرجل إذا تصدق ببناته على الفقراء فإنه قد فعل خيرا كثيرا. نعم، ويرجى له الثواب العظيم من الله، يرجى أن يدخله الله الجنة. كل ما شاف فقير وعنده بنت قال تعال، بدل ما أعطيك مثلا 10,000 ريال مهر تتزوج به، أنا بعطيك بنتي جميع. نعم، يقولون إن هذا من فتواه، هذه فتوى موافقة للحق ولا مخالفة؟ ها؟ مخالفة للحق، تدل على جهل بسيط ولا مركب؟ جهل مركب. نعم، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. طيب، فيقول مالك: والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. المؤلف رحمه الله ربما نناقشه فيما قال، يقول: من الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان. وفي هذا القول نظر ظاهر، فإن السهو إن كان نعم، ويقول إنها بمعنى واحد، يقول الثلاثة هذه بمعنى واحد، ونحن نناقشه أولا في كون هذه الثلاث من الجهل، وثانيا في كون هذه الثلاث بمعنى واحد. فمثلا السهو إن كان سهوا عن الشيء بعد علمه فهو نسيان، نوافق على أنه بمعنى النسيان. وإن كان سهو عنه بمعنى الترك، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فليس بمعنى النسيان، ولكن نقول إن المؤلف إنما يريد السهو بالمعنى الأول. طيب الغفلة، الغفلة إن كانت إعراضا وعدم مبالاة فليست من النسيان، وإن كان الغفلة عن الشيء بعد أن علمه لكن غفل عنه، نعم، فهذا قد تكون بمعنى النسيان. وعلى كل، فهل النسيان جهل أو تغطية بعد علم؟ لا شك أنها تغطية بعد علم، ولهذا فرق الله بينهما في القرآن فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففرق بين الجهل والنسيان فرق عظيم. فالجهل عدم العلم بالشيء، والنسيان الذهول عنه بعد علم، وفرق بين الأمرين. لكن صحيح أن هذه الثلاثة يحكم لها بحكم الجهل المركب، لأن الإنسان بحكم الجهل البسيط، لأن الإنسان حال نسيانه بمنزلة الجاهل، إذ أنه لا يذكر، وكذلك حال غفلته هو بمنزلة الجاهل، وكذلك حال سهوه فإنه بمنزلة الجاهل. ولهذا تجد الإنسان في الصلاة إذا سهى يصلي خمسا لأنه جاهل بحقيقة الواقع. نعم. ثم قال المؤلف، ما جاوبت السؤال أيها الاعتراض أولا هل هذه من الجهل أو لا، وثانيا هل إن هذه الثلاث بمعنى واحد أو لا، وذكرنا فيها التفصيل. ثم قال المؤلف، فصل: العقل ما يحصل به الميز. الميز مصدر ماز يميز بمعنى ميز، يعني كل ما يحصل به التمييز بين الأشياء فهو العقل. العقل ما يحصل به الميز، طيب، بين الأشياء. وهذا التعريف فيه نظر، شوف تتابع أهل الكلام بعضهم مع بعض، يقال ماذا يراد بالتمييز؟ هل هو التمييز بين الضار والنافع، أو التمييز بين هذا الشيء وهذا الشيء؟ إن كان الأول فنعم، بين النافع والضار، إن كان الثاني فلا، لأن البهيمة تميز بإيش؟ بين الأشياء، تجيب لها على فين تأكل من هذا ولا تأكل من هذا، لو تمر جوع ما أكل من هذا، وهذا التمييز ولا غير تمييز؟ تمييز، تميز بين صاحبها وسائسها وبين غيره. فإذا أريد مطلق التمييز فهذا ليس بصواب لدخول البهائم فيه، وإن كان المراد التمييز بين النافع والضار فنعم هذا صحيح، ولهذا يجب أن يقيد فيقال ما يحصل به الميز بين النافع والضار لا بين الأعيان بعضها مع بعض، فإن هذا تشارك فيه البهائم. طيب، هل العقل مكتسب أو غريزة؟ يقول: وهو غريزة. وهذا صحيح أن العقل غريزة يخلق الله عز وجل.